الحمد لله رب العالمين، الملك الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية، وأرسل إليهم الأنبياء والمرسلين ليبينوا الطريق إليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الأنبياء ووضحوا الحجة والمحجة، وكان خاتمهم صلى الله عليه وسلم، فبين ووضح وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، بعد أن حكى الله عز وجل ما فعله بالكفار من قوم لوط وغيرهم، قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي أن ما فعله الله عز وجل آيات للمعتبرين، آيات للناظرين، آيات للمتفرسين. فجعل الله عز وجل التفرس هبة في عباده، وفتح على بعض عباده يتفرسون ويلقي في قلوبهم معرفة الحق من الباطل. يقول أهل العلم بأن الفراسة مرتبة من المراتب وهبة من المواهب التي جعلها الله عز وجل بسبب الإيمان وبسبب ما يلقيه في القلوب من نور. ولذلك روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن. ثم تلا قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض العلماء إلا أن آخرين حسنوه ومعناه صحيح إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هناك شيئا اسمه الفراسة تلقى في القلوب ويعطيها الله عز وجل لعباده المؤمنين، بل ربما يجعلها حتى في الإنسان قبل أن يؤمن، كما ورد أن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار يهود، يحكي أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فانجفل الناس إليه، أي أقبل الناس ليروا النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن به وغير المؤمن، سمعوا بالرسول، سمعوا بالنبي، لا شك أن الجميع ينتظر ذلك النبي سواء كان مؤمنا به أو غير مؤمن. فالمؤمنون لمحبتهم وإيمانهم يحبون أن يروا نبيهم ورسولهم وإمامهم وقدوتهم، فهم في شدة الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن سمع عنه، سمع عن النبي وسمع عن رسالته، فهو في انبهار وفي حالة تساؤل: كيف يكون ذلك الرجل؟ وكيف صورته؟ وماذا سيقول؟ فكان ممن انجفل في وسط الناس عبد الله بن سلام، ولم يكن أسلم بعد. قال: فلما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتفرس، قال: فرأيت وجه غير كذاب، أي أنه بمجرد رؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه من الأنوار وما عليه من الإشراق، فوجهه أجمل من القمر. فلما رأى ذلك علم أن ذلك لم يكن ليكذب على الله عز وجل أو يدعي أنه نبي وليس بنبي. قال: فكان أول ما سمعت منه، صادف أول ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: أيها الناس، أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، من أحلى العبارات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، يأمر الناس جميعا سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين بأن أفشوا السلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال فعلمت أنه نبي، ثم بعد ذلك أسلم رضي الله تعالى عنه، وقصته مع اليهود معلومة عندما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو خبأه، ثم سأل عنه يهودا فقالوا إنه حبرنا وابن حبرنا ومدحوه بما استطاعوا، ثم خرج عليهم فقال والله إنه النبي الذي أمرنا بالإيمان به، ثم سبوه بعد ذلك وقالوا إنه كذاب وطعنوا فيه كعادة اليهود. فهذا يدل على ما كان عنده رضي الله تعالى من التفرس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى تلك المعاني. جاءه رجل هو لونه أبيض وزوجته بيضاء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أن امرأته ولدت له ولدا أسود، فتعجب أو كأنه يعرض برميها بالزنا، كأنه يعرض أنه يريد أن يرميها بالزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعندك إبل؟ قال نعم. قال فيها أبيض؟ نعم. قال يخرج بينها أورق؟ أي يخرج بينها في بعض الأحيان تجد هي بيضاء ثم تجد في تلك الإبل من نسلها من لونه يخالف لون الأب والأم؟ قال نعم. قال من أين له ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، أي أنه عرق من أجداده أو صفة جاءت إليه، أو ما يسمى الآن أو ما يعرف في الطب الحديث بالجينات، أي أنه لعله وصل إليه جين، ولكن لم يكن هذا المعنى معروفا. فعبر الأعرابي أو الرجل الذي جاء يسأل النبي فقال لعله نزعه عرق، أي وصل إليه صفة من أجداده، صفة وإن كانت غير موجودة في أبويه أو ظاهرة عليهما إلا أنها موجودة في التركيب أو في الجينات فوصلت. قال فكذلك ولدك لعله نزعه عرق، أي أنه لعله وصل إليه ذلك. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إماما في التفرس، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من قبلكم محدثون، وفي بعض الروايات كان في بني إسرائيل محدثون. والعلماء يفسرون كلمة محدثون أي ملهمون، وفي بعض الروايات يكلمون، غير أنهم ليسوا بأنبياء، أي يلقى في قلوبهم الحق ويلقى في قلوبهم الصدق. فإن يكن في أمتي أحد فعمر رضي الله تعالى عنه، فهو ملهم. ولذلك كان رضي الله تعالى عنه يقع له من الإلهامات الصادقة ومن الإلهامات التي ألهمه الله عز وجل أو من الملائكة، كان يقع له الشيء الكثير من التفرس رضي الله تعالى عنه، وله قصص في ذلك متعددة. ولذلك كان الصحابة، ومع ذلك أيها الإخوة، إن التفرس والإلهام وما يلقى في قلوب المؤمنين ليس نصا من كتاب الله أو ليس حكما على الحق. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه مع كونه كان ملهما وكان متفرسا وكان معروفا بذلك، إلا أنه رضي الله تعالى عنه كان يناقشهم بالدليل والحجة، ولا يحتج بمجرد الإلهام ولا بمجرد الفراسة. إن هذه الأشياء التي يعطيها الله عز وجل سواء كان فراسة أو إلهاما أو رؤيا منامية أو غير ذلك ليست حجة في كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي شيء يلقى في القلب ولا يلزم العمل به ولا يكون واجبا أن يعمل به إلا أن يعرضه على الكتاب والسنة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه عندما اختلف مع أبي بكر في قتال المرتدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما امتنع من امتنع عن أداء الزكاة وارتد من ارتد، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه لحربهم، فكان عمر في البداية غير موافق على ذلك، وتناقش مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه مناقشة علمية موجودة في كتب أهل العلم، ولم يقل يوما من الأيام إنني متفرس أو إنني ملهم فينبغي أن تسمعوا لي أو ينبغي أن تطيعوني، لأنه يعلم أن هذا التفرس وهذا الإلهام هو شيء من عند الله سبحانه وتعالى لا تلزم به الحجة ولا يلزم به من يقع في قلبه لا يلزم به الآخرين. يروى عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه دخل عليه رجل وهو داخل إليه نظر إلى امرأة، فلما وصل إلى عثمان ولم يره عثمان حتى دخل عليه فقال له: يدخل أحدكم علي وفي عينيه أثر الزنا؟ يدخل أحدكم علي وفي عينيه أثر الزنا؟ فتعجب الرجل وقال: أوحي بعد رسول الله؟ يعني من أين علمت، من أين علمت أنه نظر إلى امرأة قبل دخوله إليه؟ قال: لا، ليس وحيا ولكنه فراسة، إنما هي فراسة المؤمن أو إلهام من الله سبحانه وتعالى. وهذا الإلهام كما قلنا أو تلك الفراسة إنما يحكم عليها الكتاب والسنة، لأن الضابط لكل أعمال الناس كما قلنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما وقع للناس وللمؤمنين من عباد الله عز وجل، وبخاصة إذا كان القلب نقيا، بعض أهل العلم يقول أن هذه الفراسة الإيمانية تقع في القلب عندما يكون له اشتغال بأمر الله عز وجل، أي أنه عندما ينظف القلب ويصبح مليئا بالإيمانيات ويصبح مرعى للخيرات ويجرد من الأحقاد ومن الضغائن ومن المعاصي، فإنه تنمو فيه الأعمال الزكية، وبالتالي يكون فيه إلمام للملائكة، لأن الملائكة تلقي في صدر العبد بعض الإلقاءات، والشياطين تلقي في قلب العبد بعض الإلقاءات، ولذلك كما قلنا الحكم حتى نعرف هل هذا من الملائكة أم من الشياطين، هذا التوسم يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة، فهي الحكم الحقيقي وهي الحكم النهائي لكل ما اختلف فيه الناس حتى من إلهامات أو من منامات أو من غيرها، فيحكم عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلب العبد هو معرض لتلك الإلمامات من الملائكة، فإن ألقت فيه الملائكة شيئا فيكون فيه الصدق وفيه الإيمان، وإن ألقى الشياطين في قلبه شيئا فيكون دائما فيه الكفر وفيه المعاصي وفيه التخويف وفيه الفزع. ولذلك يشعر الواحد منا بتلك الإلهامات أو يشعر بتلك الإلقاءات عندما يعرض عليه أمر، فتجد التثبيت وتجد أنه توكل على الله، تجد في قلبك وفي نفسك تحدثك بالتوكل على الله والاعتماد على الله عز وجل، وألا ترتكب محرم في سبيل التخلص من هذا الأمر، وأن الوقت فتسمع كلاما طيبا موافقا للشريعة فهذا تجده من الملائكة، ثم تسمع كلاما آخر يخوفك ويفزعك ويقول لما لا تفعل كذا وهو محرم، فإذا قلت في نفسك هذا حرام فيكون الجواب غالب الناس يفعلونه، فأنت لست من الناس تفعل كما يفعلون وسيؤذونك وسيفعلون، ويملي عليك إملاءات كلها مخالفة لكلام الله عز وجل وسنة النبي، فيصبح القلب ما بين هذين. وغالب عندما يكون المؤمن قلبه طيبا تكثر فيه الإلهامات الملائكية الجميلة التي تعينه وتساعده وتقوي عزمه، وإذا كان القلب مليئا بالفساد مليئا بالمعاصي فإنه يكون محطا لنزول الشياطين وحتى يصل به إلى التكذيب وإلى غير ذلك. ولذلك لما جاء بعضهم، لما جاء المختار وهو أحد الكذابين، النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في ثقيف كذاب ومبير، فكان الكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي ادعى النبوة، وكان المبير هو الحجاج ابن يوسف. فلما وصل خبر المختار إلى ابن عمر أن المختار يدعي أنه يوحى إليه، فقال: نعم يوحى إليه ولكن من الشياطين، لأن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فالشياطين لهم وحي أيضا ولهم إملاءات، ولذلك تجد من جعل قلبه مرتعا للشياطين، إذا جعلت قلبك مليئا بالعقارب والحيات وغيرها وملأته بالمعاصي فمن سيرعى فيه ومن سيسير فيه وسيمتلئ بالشياطين، فتملي لك وتوعد إليك وتنتقل من معصية إلى معصية. لكن لو جعلت قلبك حديقة للأعمال الصالحة وللطاعات وللحب وللخير وللنفع، فلا شك أنه سيرعى فيها الخير وسينمو فيها، وستجد الإلهامات الخيرة، وستجد التفرس الصحيح تجده فيها، لأنك بحسب ما تزرع. ولذلك بعض السلف يقول إن من علامة المعصية المعصية بعدها وقبلها، ومن علامة الطاعة الطاعة قبلها وبعدها، أنه دائما هذه تأتي بتلك، وهذا يفتح بابا للإلهامات الملائكية، وهذا يفتح بابا للإلهامات الشيطانية. ولذلك إذا أردت أن يكون لديك فراسة المؤمن الحقيقية أو البصيرة التي تكون للقلب كما أن للبصر، كما أن للنظر وللعين بصر، فللقلب ما يسمى بالبصيرة، تبصر بها الحق والباطل، وتفرق بين ما ينفعك وبين ما يضرك. وبعض الناس عندما يكون القلب مطموسا عليه لا يعرف الفرق بين الخير وبين الشر، ولا يعرف ما ينفعه وما يضره، حتى لو كلمته، حتى لو نصحته، فيكون قلبه مغلقا على ذلك. فأخي المؤمن ينبغي أن تجعل قلبك مليئا بالخيرات، حتى تكون فيه الإلهامات والتنزلات الملائكية، ويكون فيه الإلهامات الخيرية، بدلا من أن يكون مليئا بالعقارب والحيات وغيرها، فيكون مرعا للشياطين والإلهامات الشيطانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونصلي ونسلم على الإمام المبين محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقسم أهل العلم الفراسة إلى عدة أقسام. هذا الذي تكلمنا عليه هي الفراسة الإيمانية التي أشار إليها قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فقال أهل العلم المتوسمين، أي المتفرسين الذين ينظرون في الأمور بعلاماتها فيصلون إلى النتائج، فيكون الأمر كما توقعوا وكما ظنوا، وذلك كما وقع لكثير من المؤمنين سابقا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقع في قلوبهم بعض الإلهامات التي تشبه الكرامات. يروى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان على المنبر وكان يخطب في الناس، وفجأة وقف وقال يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، ثم انتهى من كلامه، انتهى من هذا وعاد إلى خطبته كأنه لم يقل شيئا. فلما أتم الخطبة سأله بعض الصحابة سمعناك قلت شيئا، لأنهم سمعوا شيئا عارضا أو شيئا اعترض في وسط الخطبة لم يكن من سياقها، وهو قوله يا سارية الجبل الجبل. فقال إن هذا ألقي في قلبي أن إخواننا، وقد كان أرسل سارية أحد القادة في إحدى المعارك في بلاد فارس ليفتحها، قال فوقع في قلبي أنهم يمرون بجبل، وأنهم لو انحازوا إلى الجبل لانتصروا، وأنهم إذا لم ينحازوا إلى الجبل لحاصرهم عدوهم وأهلكهم. قال فوقع في قلبي هذا، فلم أملك إلا أن أقول يا سارية الجبل الجبل. وبعد أيام جاء الخبر من عند سارية بالنصر، بأن الله عز وجل نصرهم في بلاد فارس، وقالوا بأننا، فحكوا بأنهم في يوم الجمعة أنهم كانوا يقاتلون عدوهم بجوار جبل، ثم سمعوا صوتا يشبه صوت عمر يقول يا سارية الجبل الجبل، أي أنه انضم إلى الجبل أو الزم الجبل. فقال فلما انضممنا إلى عرعرة الجبل نصرنا الله سبحانه وتعالى وجئناكم بالخبر. فكانت تلك إلهاما وفراسة ألقاها الله عز وجل في قلب عمر، فنطق بها وجاء مصداقها بهذا البشير الذي أخبر أن كلمته وصلت إليهم على بعد المسافات، وهذا ليس بعيدا على قدرة الله عز وجل، لأنه هذه الإلهامات والكرامات تكون لأهل الإيمان بسبب كما قلنا بأن هذه القلوب أصبحت مرتعا للإلهامات الملائكية والخيرات، لا تجد فيها إلا العبادة، ولا تجد فيها إلا الخلق، ولا تجد فيها إلا التقوى، ولا تجد فيها إلا المحبة، ولا تجد فيها إلا الخير، ولا تجد فيها إلا نفع النفس. فهذا نوع من الإلهامات ونوع من الفراسة الإيمانية التي يجعلها الله عز وجل لعباده من المؤمنين، وكانت لأصحاب رسول الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لمن جاء بعدهم من صالح من التابعين ومن الصالحين والمؤمنين إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. وهناك نوع آخر يعرفه الناس من المظاهر أو من الأشكال، يدرس وتؤلف فيه الكتب، يؤخذ من شكل الإنسان، من نظرته، من صورته، من طبيعته، وهذه فراسة طبيعية تتعلم وموجودة في الكتب. ربما يعرف أن فلان هذا عصبي نتيجة شكل تركيبه أو تركيبة وجهه أو غير ذلك، وهذا له أسباب طبيعية جعل الله عز وجل غالبا أن في الصورة ما يشبه الباطن فيتلمحها بعض الناس ويتعلمونها بعلامات، وهي يخطئون فيها ويصيبون وقد يبالغون حتى تصل إلى حالة من الدجل أو غير ذلك. فالفراسة على نوعين، فراسة إيمانية يكون سببها الإيمان وسببها التقوى وسببها تفريغ القلب لعبادة الله عز وجل وملئه بالخيرات، وفراسة عادية طبيعية يتعلمونها من الكتب من شكل الوجه أو اليد أو غير ذلك، وهي خلاف التنجيم وخلاف ما يدعى من الغيب، إنما هي بعلامات توجد في الوجه أو توجد في الصورة ربما يفهم منها بعض الأمور. وهذا وقع لأناس كثيرين على مدى الزمان وألفت فيه الكتب، بخلاف ما يدعى من الدجل وادعاء الغيب وغير ذلك من الإخبار بالمستقبل، وإنما هذه الفراسة ستكون إخبارا عن حالة الإنسان، يقول أنت إنسان تغضب كثيرا أو يغلب عليك أنك عصبي أو غير ذلك، ربما يظهر ذلك في صورتي أو في غير ذلك، لكنه يكون بعيدا عن الدجل. فإن قال أنه سيقع لك كذا أو أنه سيحدث لك كذا أو أنه ستنجب ولدا أو غير ذلك، دخل إلى الدجل ودخل إلى الشعوذة ودخل إلى ادعاء علم الغيب الذي هو مخالف لما أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح عرافا أو كاهنا أو غير ذلك من أنواع الدجالين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم جئنا إلى بيت من بيوتك رغبة في رحمتك فاجعلنا مرحومين لا محرومين يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ستير استر علينا، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم إن قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا بيدك، فوجهنا إلى الخير والطاعة يا رب العالمين، واستر علينا في الدنيا والآخرة، وأصلح قلوبنا بحولك وطولك وقيوميتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم أصلح أخلاقنا وأصلح عباداتنا ومعاملاتنا، اللهم أصلحنا بحولك وطولك يا قيوم السماوات والأرض صلاحا لا فساد بعده أبدا. اللهم اجعلنا من المؤمنين الأتقياء، اللهم املأ قلوبنا بالتقوى، اللهم املأ قلوبنا بالتقوى، اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احقن دماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم ارحم امواتنا, اللهم ارحم امواتنا, اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف امراضنا, اللهم اشف امراضنا, اللهم اشف امراضنا يا رب العالمين. اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم اصلحنا, اللهم اصلحنا, اللهم اصلحنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم انا نسالك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم فرج عنا كروبنا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا كروبنا يا رب العالمين. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا, ويا مدير المستجيرين أجرنا. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى, اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى, اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.